بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه. قال صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف، التفت إليهم ثم قال بعد ذلك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن كسوف الشمس ذلك اليوم وافق موت ابنه إبراهيم، فقال الناس: إنما كسفت الشمس لأن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وفق ما كان يعتقده العرب في جاهليتهم أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب يؤثران في أحوال الناس ويتأثران بهما، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، هذا صريح منه صلى الله عليه وسلم في غلط كل من نسب إلى الشمس والقمر وغيرهما تأثيرا في حياة الناس أو تأثرا بأحوال الناس. هذا الزعم كان في عهدهم، يزعمون أنه إذا كسفت الشمس أو إذا كسف القمر فإن ذلك لموت عظيم أو حياة عظيم. ومثله في زمننا ما يقترئه كثير أو بعض الناس مما ينشر في إما في جرائد أو في مجلات أو في تلفزيونات أو في مواقع عن اقتراء البروج واستكناه الغيوب من النجوم واستقراء المغيب عن الناس بواسطة النجوم، فيزعمون أن الإنسان إذا كان في برج كذا وقع له كذا وكذا، وقع له كذا وكذا في هذا الأسبوع في العمل، وقع له كذا وكذا في الحب، وقع له كذا وكذا في الحظ، مما دل كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كذب في كذب. ومن أغرب ما أنت رائن أن المرأة يرى هذا ويقرأه ويتشوف إلى حصوله فلا يحصل منه شيء، ويكذب منه كل شيء، ويخلاف كل شيء، وليس ذلك بمانعه أن يقرأ مثله في الأسبوع الذي يليه. وهذا من أغرب ما أنت رائن وما أنت سامع. ورحمة الله على المعتصم العباسي لما منعه المنجمون من الخروج إلى عمورية لم يأبه لقولهم وخرج، فكان ذلك الفتح العظيم، فتح عمورية. كانت كان البيزنطيون يتربصون بالعباسيين بدولة المسلمين الدوائر، حيثما بان لهم موضع انكشفت عنه الحراسة مما يلي بلادهم هجموا عليه وانقضوا عليه ليعيثوا فيه الفساد. وكان المسلمون دائما يأخذون حذرهم كما أمر ذلك كتابهم، كما أمرهم به كتابهم. لكن في زمن المعتصم كان اشتغل بفتنة بابك الخرمي، وهي كانت فتنة في زمنه عظيمة فاشتغل بها، فانتهز ملك من ملوك الروم في ذلك الزمن واسمه ثيوفيلوس، انتهز هذا الانشغال من المعتصم ببابك فانقض على بيزطرة. هذه يقال إنها فيها وذا إما المعتصم وإما أمه، فقتل رجالها وسبى ذراريها ونساءها ومثل بالناس فسمل أعينا وقطع آذانا وأنوفا، فبلغ ذلك المعتصم وأخبر بلغه فيما بلغه أن من جملة أسرى امرأة شريفة هاشمية لما وقعت في الأسر صاحت ومعتصمة، فلما أخبر المعتصم بذلك قال وهو على سريره لبيك لبيك. وقيل له إنها لما صاحت ومعتصمة هزئ بها ملك الروم وقال لها على وجه السخرية يأتيك المعتصم لخلاصك على فرس أبلق، فأمر المعتصم بأن يخرج العسكر وأن يكون في طليعة الجيش البلق من الخيل، فخرج في جيش عرمرم وفي مقدمته 4000 فرس أبلق. وكان ذلك في رمضان سنة 23 و200، وكان يقصد عمورية، وعمورية في ذلك الوقت من أعظم حصون الروم، من أعظم حصون البيزنطيين ومن أشدها منعة، وهي التي ولد فيها ثيوفيلوس. فلما أراد الخروج تلقاه المنجمون يزعمون أنهم طالعوا النجوم وقرأوا الطالع، فأخبروه أن كل ذلك نحس في نحس، وأنه سيكسر وسيعود مفلولا، وأنه فلم يبالي ما قالوه باله ولا ألقى إليهم أذنا واعية. ثم خرج فحاصر عمورية ودخلها وخلص الأسرى وحرقها وخربها وصيرها أثرا بعد عين. ويقال إنه لما خلص الأسرى كان من جنتهم تلك الهاشمية، فلما خلصها قال لها اشهدي لي عند جدك صلى الله عليه وسلم أنني جئتك على فرس أبلق لخلاصك. فأبقى لنا هذا النصر البين أبو تمام رحمه الله في بائيته المشهورة، وهي من بديع قصائده المشهورة التي أكثركم يعرفون طلعها، السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهوب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهوب. أين الرواية؟ بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا منمقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب، أو خوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي الذنب. إلى أن يقول فتح الفتوح، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشوب، يا يوم وقعت عمورية صرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب، أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب، أم لهم لو رجوا أن تفتدى جعلوا فدا لها كل أم منهم وأبي. إلى أن يقول تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب، ومطعم النصر لم تكهم أسنته يوما ولا حجبت عن روح محتجب، لم يرمي قوما ولم ينهد إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب، لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجب. إلى أن يقول لما رأى الحرب رأي العين توفلس، الملك ذلك. والحرب مشتقة المعنى من الحرب، غدا يصرف بالأموال جريتها، فعزه البحر ذو التيار والحدب. هيهات زعزعت الأرض الوقور به من غزو محتسب لا غزو مكتسب. لم ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى وبه فقر إلى الذهب. إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلب. إلى أن يقول اختم بها خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. لو كان بين صروف الدهر من رحم موصولة وذمام غير منقضب، لو كان بين صروف الدهر من رحم موصولة وذمام غير منقضب، فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. سبب إيش؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله يدلان على عظمته وعلى بديع قدرته سبحانه، أو آيتان من آيات تخويفه كما قال ربنا سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا.
أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه نفعهم. إذا رأيتم ذلك خسفهما الشمس أو القمر فتصدقوا وادعوا وصلوا وكبروا حتى ينجلي ما بكم، فإن انجلى كما ذكرت لكم فقد أصبتم خيرا، وإن لم ينجلي وأخذ من عليها أخذتم في جملة من يؤخذ وأنتم تدعون وتصلون وتذكرون ربكم. نعم.
ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته.
قال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد، المنادى حقيق بأن يكتب هذه الجملة بماء قلبه وسواد عينه يا أمة محمد. هذه النسبة إليه صلى الله عليه وسلم نفسه ليس وراءها شرف لمستزيد وليس وراءها مطلع لمستشرف. إذا كنت من أمة محمد فهنيئا لك الشرف الذي ليس بعده مطلب ولا مرمى ولا منتهى ولا. نعم. ومثل هذا حقيق أن يحمد الإنسان عليه ربه أن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال القاضي عياض رحمة الله عليه أحس بهذا إحساسا مرهفا، فقال البيتين المشهورين حفظهم الناس: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي باطن القدم ديالي، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. قد خمسهما البيتين الشاعر أحد شعراء الشام، سأل الله أن يفك كربهم، هذا قديم، هذا الشاعر الهلالي يقول: إذا كان السماح إليك يعزى فحاشا بالذي قربت أجزى، وذا فقري إليك أراه كنزى، ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أتأ الثريا، على مأمول رحمتك اعتمادي دعاني للجراءة والتمادي، وأطمعني الرجاء بك لاعتقادي دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته.
قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله، أو ما من أحد أغير من الله، تقدير الكلام ما أحد أغير من الله، ما أحد أغير أو أغير من الله. من هذه زائدة، ما من أحد أغير، ما أحد أغير، هذا هو المعنى. لكن بينهما فرق، وفرق مهم جدا تؤديه من هذه وبدونها لا يؤدى. ما من أحد أغير، ما أحد أغير، أحد نكرة، وهذه النكرة في سياق نفي، ما أحد واضح، نكرة في سياق نفي. عندما تكون النكرة في سياق النفي يقول الأصوليون هي من صياغ العموم. ما معنى هذا؟ يعني لا تجد أحدا أغير من الله تعالى، ليس أحد أغير من الله. أحد لما كانت نكرة في سياق نفي عمت كل أحد، لكن هذا العموم عموم ظاهر فقط. ما معنى هذا الكلام؟ تقول مثلا ما في الدار رجل، ما في الدار رجل، رجل نكرة وهي في سياق نفي، ما في الدار، ياك واضح الكلام، رجل نكرة، نكرة، نعم نكرة، في سياق نفي، ما في الدار رجل. ما معنى هذا الكلام؟ العربي يفهم منك أنه ليس في الدار جنس الرجال، شيء يسمى رجل لا يوجد في الدار، لكن هذا المعنى يفهم، هو معنى قوي متبادر، لكن هناك احتمال أنك تعني غيره. ماذا احتمال؟ احتمال أنك تقصد ما في الدار رجل بل رجلان، مفهوم؟ لكن عندما تزيد من فتقول ما في الدار من رجل فلا يبقى هذا الاحتمال، مفهوم كلام؟ فيصير العموم من كونه ظاهرا إلى كونه نصا، هذه من تنقل العموم من الظهور إلى النصية. قال ربنا عبدوا الله ما لكم من إله غيره، المعنى ما لكم إله غيره، ما لكم إله غيره، لكن قال من إله ليحسم مادة توهم وجود غيره إله سبحانه وتعالى، ما لكم من إله، وهذا المعنى لا يؤديه قولك ما لكم إله غيره، ما لكم إله ظاهر أنه لا إله، ولكن يحتمل أنه أحد الأوليه في بليسة. فلما قال ربنا ما لكم من إله حسم توهم وجود غير الله تعالى إله، ما من أحد أغير من الله، حتى لا يتوهم أن متوهم أنه أن شديد غير يتميز من غيره أنه أغير من الله، كلا، فما من أحد أغير من الله تعالى. ثم عندكم هذه في ما من أحد أغير وأغيار، حكي وجه ثالث، قالوا أغيار على النعت، ولكن أنا يهمني يعني الآن هذا يعني هذا الوجهان، ما من أحد أغيار، ما من أحد أغيار، كلاهما صحيح. هذه ما، هذه ما هي نفي، ما من أحد أغير، يعني أنت الآن تنفي وجود من هو أغير من الله. ما هذه؟ يقول النحويون ما هذه يسمونها ما مشبهة بليس، شبهوها بليس، ما هي هذه ليس؟ ليس من أخواتي كان، تعرفون كان، كان هذه الذي تقولوا ما ترفع المبتديات وتنصب الخبر، كان تدخل على الجملة الاسمية، زيد قائم، يعني النحويون ديما تيقولوا زيد قائم، يقولوا زيد جالس. جملة اسمية مبتدا وخبر تدخل عليها كان، ماذا يقع؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، كان زيد قائما، يعني ليس من أخواتي كان، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحة، ليس من أخواتي كان، ما معنى من أخواتها؟ يعني تعمل عملها، فتقول زيد قائم، أدخل ليس، تقول ليس زيد قائما، كما تقول كان زيد قائما. هذه ما قالوا مشبهة بليس، ما يعني كيف تقول زيد قائم أدخل ما، ما زيد قائما، ما زيد قائما، فما رفعت زيد ونصبت قائما، مثل ليس، تقول ما زيد قائما كما لو أنك تقول ليس زيد قائم. لكن ما هذه من يعملها، من ينصب بها؟ هم أهل الحجاز. الحجازيون هم الذين ينصبون فيقولون ما زيد قائما فأعمل ما عمل ليس. لكن التميميون يقولون ما زيد قائم لا يعملونها. فإذا هنا تقول على لغة الحجاز ما من أحد أغيار، وعلى لغة التميم تقول ما أحد ما من أحد أغيار. والقرآن نزل بلغة الحجاز، قال ربنا ما هذا بشرا، لو كان بلغة التميم لقيل ما هذا بشر، لكن قال ربنا ما هذا بشرا على لغة الحجازيين، قال ربنا ما هن أمهاتهم منصوبة، ما هن أمهاتهم، لو كانت على لغة التميميين لقيل ما هن أمهاتهم. من 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 طريف ما يذكر بهذا ما حكاه قاضي قضاة فاس في وقته الشيخ أبو عبد الله المقاري الكبير رحمه الله عن شيخه، أن يقول إن شيخه الأستاذ أبا إسحاق بن الحكم السلوية رحمه الله سأله فقال له ما نسب المجيب في قول الشاعر ومهفها في الأعطاف قلت له ابتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام. الشيخ أبو إسحاق الأستاذ أبو إسحاق السلوي يقول لأبي عبد الله المقري هذا الذي أجاب فأجاب ما قتل المحب حرام هو ومهفها في الأعطاف، قلت له انتسب، انتسب يعني أظهر نسبك، ما نسبك انتسب، فقال فأجاب ما قتل المحب حرام. السلوي يسأل المقري فسي يقول له ما نسب هذا المجيب، قال أبو عبد الله ففكرت ثم قلت أراه تميميا لأنه ألغى ما النفية، لو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حراما، لكنه قال ما قتل المحب حرام. قال البقري فأعجبه ذلك مني لصغار سني يومئذ. أسمعتها الطلبة؟ نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته.
فأرشده لما تكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم دلهم على ما يفعلون إذا انكسفت الشمس، فدلهم على فعل الخير وانتهاء المعصية، ثم حذرهم وأخبرهم أن ربهم سبحانه يغار من عباده وإمائه أن يعاقروا الفواحش وأن يزنوا. ولماذا يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره؟ لماذا؟ لماذا لم يقول إن ربكم يغضب أن يفعل كذا، أن 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 يزني عبده أن تزني؟ لماذا ذكر لهم قال إن ربكم يغار؟ لأجل مكانة الغيرة عند العرب. العرب كانوا أغيار الناس، ليس أحد أغيار من العرب. لماذا؟ لأنهم كانوا يحتاجون إلى هذا. العرب كانوا من أشد الناس حاجة إلى حفظ أنسابهم، ولذلك اعتنوا بها وحفظوها حفظا عظيما، والغيرة أساس ذلك، الغيرة العمود لحفظ النسب. لماذا؟ لأن الغيرة هي ثوران النفس لحفظ الحرام، ولذلك الله سبحانه وتعالى أودع هذه القوة في الإنسان لحماية النطف وصيانة الأنساب. ولذلك قالوا كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها. والعرب الغيرة بلغت بهم مبالغ إلى أن جاوزوا الحد فيها. لأي شيء كانت العرب تأيد البنات؟ الغيرة، مخافة لحوق العار بهم، تصنع البنت شيئا أو يصنع بها شيء فيلحق به عار الأبد، فكان يأيدها غيرة غيرة من ذلك. يقال إن أول من سن هذا هو قيس بن عاصم المنقري، هذا يقوله الأخباريون، هو قطعا ليس أول من سن لأنه حفظت أشعار من أزمنة قبل زمان قيس هذا ويتحدث فيها عن الوقت، ولكن هذا كلام الأخباريين، يقولون إن قيس بن عاصم غزيت قبيلته وليس الرجال في هذا وقت إذن، فنوهبت بنت من بناته، فلما اصطلح القوم واسترد ابنته خيرت بين أن ترجع إلى أبيها أو أن تبقى عند سابيها، فاختارت أن تبقى عند من سباها. فأخطبه ذلك جدا، فوأد بناته غيرها، وفعل قومه مثل فعله مخافة أن يقع بهم مثل ما وقع به، مثل ما وقع به، وفعل ذلك العرب، فكان الوأد. وإلى هذا يشير الشيخ البدوي رحمه الله بقوله: قيس بن عاصم أخوهم سبيت بنت له وخيرت إذ جليت بين أبيها والحليل السابي، فاختارت الحليل عن إيابي، فغاضه ذاك وشن وأدى على بناته وسن إدى. من غيرة العرب أنهم كانوا يكنون عن المرأة بالبيضة. لماذا؟ لأن البيضة مصونة محوطة مكنونة، وهذا نزل به القرآن العظيم، قال ربنا سبحانه: كأنهن بيض مكنون. قال امرؤ القيس: وبيضة خدر لا يرى مخبأها. من غيرتهم أنهم كانوا إذا وردوا المياه يرد الرجال أولا، ثم يرد الرعاء، ثم يرد الخدم، حتى يرد الجميع، فإذا صدروا كلهم حينئذ يرد النساء حتى يتنظفن ويغتسلن آمنات غير حاذرات نظر رقيب أو اختلاس مختلس. من غيرتهم أنهم كانوا يتمدحون بأن نساءهم لا يبرزن ولا يرين. يقول الأفوه الأودي: نقاتل أقواما فنسبي نساءهم، ولم ير ذو عز لنسوتنا حجلا. نقول نحن في مثل هذا باز. كانوا يتمدحون، هذه الغيرة، يتمدحون أنهم يغضون الطرف عن الأعراض ولا يتبعونها الأبصار، وأنتم تحفظون قول العنترة: جاهلي من العبيد، لا هو من الأحرار ولا هو من أهل الإسلام، التي هي الحالة العالمية، الجهل والجاهلية. ويقول: أغض طرفي، ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يقول عروة بن الورد: وإن جارتي ألوت رياح ببيتها تشاغلت حتى يستر البيت جانبه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغيار، لأن يعرفهم ما هي الغيرة عند من يكلمهم، مؤمنهم وكافرهم. وإذا فهمتم هذا تفهمون حينئذ لماذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم القصر لما قيل هذا قصر عمر، لماذا لم تركب أسماء بنت أبي بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغيرة. يروي البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. تفهموا علاش؟ تسمعوا هذا الشيء تتفهموا علاش؟ فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله. يروي البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير ولم يكن له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرس، فكنت أعلف فرسه وأسقي الماء وأخرز غربه وأخبز وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز أخبز، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مني على ثلثي فرسخ. قال: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني الأرض بعيدة
الطريق شقة بعيدة ويتحمل النواة على رأسها وتمشي على قدميها، يعني تعب شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الرؤوف بنا جميعا، فلما رأى قالت فدعاني وقال إخ ينيخ ناقته صلى الله عليه وسلم، قالت يحملني خلفه، قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت غيرة الزبير وكان أغير الناس. وما ركبتش خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمتم ماذا تفهمون، لماذا يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره؟ لكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغيار من الله، نحن قلنا إن الغيرة هي تغير لحفظ ما ينبغي حفظه من الحرمات، وثوران الدم لحفظ الحرم. لكن هذه غيرتنا، هذه الغيرة المعهودة التي تعاهدها العرب في المخلوقات فينا، وهي بهذا المعنى مستحيلة في حق الله سبحانه. ربنا سبحانه هو الذي لا يتغير. ولذلك قالت طائفة من العلماء الغيرة هنا إنما هي مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. لما كانت ثمرة الغيرة هي صون النساء، صونهم ومنعهم، هذه ثمرتها، هي لي ثمرة، هذه ثمرة الغيرة. فلما كانت ثمرة الغيرة صون النساء وحفظهن، عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العقوبة المترتبة التي رتبها الله على زنا عبده وأمته، والتي ثمرتها صون عبده وأمته عن الوقوع في الزنا، عبر الله عنها بالغيرة. كما أن ثمرة الغيرة غيرة ابن آدم صون حريمه عما لا يليق، عبر بما يؤدي إلى صون العبد والأمة عما لا يليق بالغيرة. وإنما هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا للفهم. وقال الطائفة من العلماء لا حاجة إلى هذا، هذا تأويل تقبله اللغة العربية، ليس اللغة العربية تمجه وتلفظه، لكن لا حاجة إليه. لماذا؟ قالوا لأن الحديث عن صفات الرب سبحانه هو كالحديث عن ذات الرب سبحانه، فكما أن ذات الرب سبحانه لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الرب سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. فنقول هو يغار سبحانه كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن نقطع الآمال عن تكييف هذه الغيرة. كيف هي الغيرة؟ هذا لا سبيل إلى البحث فيه، لأنه مما حجب عن الخلق، فلا سبيل له إلى معرفته. وهذا هو المختار. وقد قال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمة الله عليه الهاشمي الشنقيطي هذا المشهور، هذا كان رجلا من أكابر علماء هذا العصر، من أفخم من حملته الأرض من مالكية هذا الزمن رحمة الله عليه، وكان مكرم الجانب جدا في مشارق الأرض ومغاربها، حتى كاتبته الملوك فمن دونهم. وممن حظي الشيخ رحمه الله بالتشريف مكاتبته أمير المؤمنين الحسن الثاني رحمه الله، كاتبه أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله، وهو كان رحمه الله عضوا في الأكاديمية المغربية. فهو رجل قيمة علمية فخمة، وقيمة تربوية فخمة، وقيمة زهدية فخمة، وموته كان رزئا في العالم الإسلامي كله وفي العلم وأهله خاصة. وهو الذي نظم مختصر شيخ خليل النظم المطبوع، قدم له بأبيات في العقائد يذكرها في هذا الصدد، يقول يغار أن يزني عبد أو أمه له ويستحي على ما أكرمه، فذكر هذا في العقائد. وقال قبل هذا قال فهو السميع والبصير المتصف بما به في نوعي الوحي وصف، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه منزل، من غير ما تحريف من غير ما تكيف او تمثيلي له ولا تحريف او تعطيلي، رحمه الله ورحمة الله واسعة. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته.
الزنا عياذا بالله سبحانه قبيحة من القبائح، عظيمة من العظائم، كبيرة من الكبائر. قال ربنا سبحانه: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن قربانه فضلا عن مواقعته. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال ربنا سبحانه ذاكرا صفات عباد الرحمن الذين يرثون الفردوس، قال الذين يرثون الغرف، قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال ربنا سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في منامه، وأخبر أن فأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل أتياه فقاله: انطلق. قال: فانطلقنا حتى فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صوتوا من شدة الألم من الحرق، نسأل الله العافية. ثم فسر له جبريل ذلك عليه السلام، فسر له أن أولئك هم الزناة، نسأل الله العافية. وروى أحمد وغيره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ قال: فلا يبقى مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. وروى أبو يعلى في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. فالزنا عظيمة من العظائم، وكانت تمجه النفوس، كانت تستقبحه. لذلك استغربت هند رضي الله عنها، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، لما أسلمت ويأخذ والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها البيعة، بيعة النساء التي يشير إلى قول ربنا: يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فكان يأخذ عليهن هذا. فلما قال ولا يزنين تعجبت هند وهي الآن تسلم، قالت: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ فتمجه الفطر. ولذلك قال دريد بن الصمة: دريد بن الصمة شاع هوازن وفارسها وحكيمها، ومات في كاثرا، يعني ما تنور بنور الإسلام، ولكن نور العقل دله على هذا لما قال: إياكم وفضيحة النساء فإنها عقوبة غد، عقوبتها حاضرة غدا، فإنها عقوبة غد وعار أبد، يكاد صاحبها أن يؤتى في حرمه بمثلها، ولا يزال لازما له ما عاش عارها. وهذا الذي قاله يشير إليه قول الذي قال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم،
من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. وذكر الزنا عياذا بالله عند يحيى بن خالد بن برمك فقال إن الزنا جمع خصال الشر كلها. قال لا تجد زانيا معه وفاء بوعد ولا حفظ لصديق ولا ورع إلى آخر ما قال. وفي مقابل الزنا العفة حمدها الله وأثنى على صاحبها وفيها ذلك الفضل العظيم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في السبعة الذين يظلهم الله تعالى يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم الآزفة، يوم القارعة، يوم لا ظل إلا ظله. ورجل وشاب دع ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يا رب نسألك التوفيق ونعوذ بك من الشرور كلها. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.